الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، سبحانه من إله عظيم لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو، فلا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سابق الفوت وسامع الصوت وكاس العظام لحما بعد الموت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وحجته على عباده، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن حقيقة كبرى ذكر الله تبارك وتعالى بها عباده جميعا، وذكر بها عبده ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. هذه الحقيقة التي استقرت في أذهان جميع المخلوقات، ورغم استقرارها في أذهانهم وإدراكهم لها، إلا أنهم يغفلون عنها كثيرا كثيرا. هذه الحقيقة يا عباد الله هي حقيقة الموت، فإن الله جل وعلا ذكر بهذه الحقيقة جميع خلقه وعباده، وقد كتب الموت على كل من كان تحت عرشه. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى يوم القيامة: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحب الخلق إلى الله تعالى وأكرمهم عليه، ذكر بهذه الحقيقة بل وعاناها وأدركته، فكيف بمن دونه من العباد؟ ولهذا يقول جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي ما خلد أحد في هذه الدنيا، حتى الذي جاوز في عمره 1000 عام فإن الله تعالى قبضه إليه، كنوح عليه السلام. فيقول جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أإذا مت يا رسول الله ويا أكرم الخلق على الله تعالى، أإذا قبضك الله سبحانه أفيخلد من كان دونك في المرتبة والمنزلة؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا وامتحانا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت، إنها الحقيقة الكبرى التي تدوي في أذن كل سامع وفي كل فكر مفكر وأديب، أن البقاء لله العزيز الرقيب تبارك وتعالى. فصفة الأزلية والأبدية والبقاء إنما هي من صفات الله الواحد الأحد، فإن الله كتب الفناء على جميع الناس، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بطريق أخرى هذه الحقيقة، فقد خرج الإمام الطبراني والإمام الترمذي وغيرهما من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل يوما فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عما في أيدي الناس. فقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وقد استقر في ذهنه ذلك، لكن هذا من باب التذكير ومن باب التحذير ومن باب توطئة النفس وتهيئتها للقاء الله عز وجل. لأجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يعظ الناس ويذكرهم بهذه الحقيقة، رغم أنها حقيقة معلومة متقررة لا يجادل فيها مخلوق ولا ينازع فيها إنسان، فقد أقر وآمن بالموت المؤمنون والكفار والأبرار والفجار والمقرون والجاحدون والصالحون والطالحون، لا يشك أحد في حقيقته ولا ينكر أحد مجيئه وإدراكه، ولكن ليس هذا هو الشأن وليس هذا هو المطلوب من الناس، ليس ذلك مطلوبا من البشر أن يؤمنوا بالموت، فإن الإيمان بالموت أمر استقر في جبلة جميع الخلائق وركز في فطرهم حتى في فطرة الحيوان البهيمي، ليس هذا هو الشأن. فلا يقولن قائل: إنك تحدثنا عن أمر معلوم ومتقرر. نعم، هو معلوم ومتقرر، ولكننا جميعا آمنا بالموت، وقل من تجد له مستعدا، وآمنا بالجنة وقل من تجد لها عاملا، وآمنا بالنار وقل من تجد منها خائفا وهاربا إلا من عصم الله تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قالوا: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. فالذي أمرنا من الإكثار من ذكره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل امتثلنا لهذا الأمر؟ قل أن نمتثل له، إذ أننا لا نتذكر الموت إلا إذا حلت بنا مصيبته، إما في أنفسنا أو في بعض عوائلنا أو أقاربنا أو أحبائنا، بل إن أكثر الناس يتناساه ويتغافل عنه ويتجاهله، وكأنه غير معني به، وكأنه غير مخاطب به، وكأنه غير مهدد به، والأمر على خلاف ذلك تماما. أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإن الموت هو هاذم اللذات، هو قاطع اللذات والأجلب للكريهات والأقطع للراحات، هو الأمر الأفظع والخطب الأشنع والكأس التي طعمها أسوأ وأبشع، فإن أمرا يهدم أركانك ويقطع أوصالك ويخرس لسانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم الرهيب لأنه يوم لقاء الحليم الكريم تبارك وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالإكثار من التذكر للموت، وكان يفعل ذلك أيضا واقعا عمليا كما روى الترمذي وغيره وسنده حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فنادى في الناس وقال: أيها الناس اذكروا الله تعالى، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قل أن تمر ليلة دون أن ينادي في الناس ويقول: أيها الناس اذكروا الله تعالى، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله وقد أيقظني نداؤه، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: إن جعلت لك ربع صلاتي أي ربع الليل أصلي وأسلم عليك، اللهم صل وسلم عليه. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإن جعلت لك نصف صلاتي أي نصف الليل أصلي وأسلم عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإن جعلت لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإن جعلت لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الصلاة والسلام عليه كفاية للهموم وذهاب للغموم وفرج للكروب وتيسير للعسر ومغفرة للذنب وستر للعيب، فصلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرا. أيها الأحبة في الله، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، قل أن تمضي ليلة إلا وينادي في الناس ويذكرهم بالموت. لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه فهو معلم البشرية ومؤدب الإنسانية وشفيع جميع البرية، أن التذكير بالموت يلين القلب القاسي ويردع الإنسان عن مقارفة المعاصي، فإنه يذكر الغافل وينبه الناس ويجعل الإنسان مستحضرا لفراق هذه الحياة ومغادرة هذه الدنيا. يذكر الموت بأن الحياة مهما طالت فإنها قصيرة، وأن الدنيا مهما عظمت فإنها صغيرة وحقيرة، وأن ليلك مهما طال فلا بد أن يطلع الفجر، وأن عمرك مهما طال فلا بد وحتما أن تدخل القبر. أجل أيها المسلمون، فهكذا كان يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بهذه الحقيقة، كما ذكر بها القرآن كثيرا في مواضع متعددة. أيها الأحبة في الله، وها هو عليه الصلاة والسلام يأخذ بمنكبي عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري، يوما أي بكتفيه، فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. زاد الإمام أحمد: وخذ من حياتك لموتك وعد نفسك من أصحاب القبور. معاشر المسلمين، ويخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ليشهد جنازة رجل من الأنصار، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وسنده حسن صحيح، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد، أي ولما كان الناس بصدد وضعه في لحده، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وبيده عود ينكت به في الأرض، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، لأن المقام مقام سكينة وسكوت وصمت وتأمل وتفكر وتدبر واتعاظ وادكار واكتراث، مقام تشييع الجنازة وشهودها والصلاة عليها ودفنها، مقام يجب أن يتذكر به الإنسان مصيره، لأن من الناس من يشهد ذلك لكنه لا يتأثر، بل أحاسيسه متصلبة متبلدة بسبب قسوة قلبه، بسبب غفلة نفسه، بسبب إعراضه عن ذكر ربه، فهو لا يرى نفسه أنه معني بذلك. ولهذا قيل لبعض الصالحين: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات، فإن أعظم واعظ هو الموت، فمن لم يتعظ به فبماذا يتعظ إذن؟ جلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، لا يتكلمون كما يتكلم الناس وهم يشيعون الجنازة اليوم، ولا يضحك واحد منهم كما ترى البعض يشيع الجنازة أو يشهد دفنها وهو يضحك وينكت، ولا يجلس الناس على القبور كما ترى فعل كثير منا اليوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يجلس الرجل على جمرة فتحرق ثوبه حتى تصل إلى جلده أهون من أن يجلس على القبر، رواه مسلم. فإن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب أيها الأحبة، وجلسوا وقد أنصتوا بقلوبهم وعقولهم وآذانهم لا يتكلم منهم أحد وكأن على رؤوسهم الطير. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، ثم نظر إلى هذه الحفرة الرهيبة إلى القبر، والتفت إلى من حوله يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وذلك إذا نام على فراش الموت، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، بمعنى إذا حلت ساعة الصفر وإذا جاءت لحظة الرحيل والفراق التي يفارق فيها العبد داره وأهله وعياله ونسه، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار أو انقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذا المؤمن الصادق في إيمانه العامل للصالحات، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. قال: ينزلون ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يأتونه بملابس من جنة الخلد ويأتون بحنوط وهي مجموعة الأخلاط من الطيب، من طيب الجنة. قال: فيجلسون منه مد البصر، أي لكثرتهم. الله يرسلهم إلى هذا الإنسان المؤمن، يرسلهم ولا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، يجلسون منه مد البصر. والله وصفهم بالرسل فقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه وينادي على روحه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان ورب راض غير غضبان. وفي لفظ: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج روحه تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، كما ينزل الماء من قربة أو سطل أو إناء، تخرج بسهولة ويسر، ييسر الله تعالى خروجها وانتزاعها ومفارقتها لجسدها. تخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء. قال: فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، تخطفها بسرعة. قال: ثم تضعها في تلك الأكفان وذلك الحنوط. قال: وتنبعث لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: ويصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، أي يدعو له ويستغفر. قال: ثم تصعد بها الملائكة، ملائكة آخرون يشيعون الأرواح، تصعد بها الملائكة إلى السماء الدنيا، وقد فاحت ريح هذه الروح، ولكن الناس في غفلة عن ذلك. فإذا ما وصلوا بها إلى باب السماء، قالت الملائكة الذين هم حراس أبواب السماء: لمن هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال: فيفتح له، ثم يعرجون به إلى السماء الثانية فالثالثة، حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، وهنا ينادي المولى تبارك وتعالى ويقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي في السماء السابعة. ثم يقول جل وعلا: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده. وأين هو الآن؟ غسل وكف وصلي عليه وشيع وأخذ إلى قبره، والناس بصدد إجنانه وإقباره. فإذا ما واراه التراب، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع أو قال خفق نعالهم، لا ينصرف الناس عنه إلا وقد ردت عليه روحه، يسمع خفق نعالهم أي صوت أحذيتهم، فتعاد إليه روحه. قال: ثم يأتيه ملكان شديدان. وفي لفظ للإمام الحاكم: أزرقان ينتهرانه، أي يجلسانه ثم يسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله، ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما علمك؟ وفي لفظ وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من قبل الله تعالى ويقول أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فتمتثل الملائكة فيلبسونه ثيابا من الجنة ويفرشونه فراشا من الجنة ويفتحون له بابا إلى الجنة. قال ويفتح له باب إلى النار. قال فينظر فيرى ما أعد الله فيها من الهول والعذاب، ثم يقال له هذا مكانك لو أنك كفرت بالله وعصيته. ثم يأمر الله تعالى بإغلاقه عنه ودونه. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يأتيه في قبره فيقول الميت من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير، من أنت؟ بشرك الله بالخير. فيقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر فأنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا إيمانك بالله، أنا توحيدك لربك، أنا إقامتك للصلاة، أنا محافظتك على الجماعة والجمعة، أنا برك بوالديك، أنا صلتك لأرحامك، أنا إنفاقك في سبيل الله، أنا إحسانك للجوار، أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، أي من أجل أن يبشرهم. فيقول الرجل الذي هو مثال لعمله الصالح، يقول جزاك الله خيرا، ألفيتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا إلى معصيته. هكذا عباد الله، هكذا حال من آمن بالله وحقق توحيده وأقر برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتبع هذا التصديق والإقرار بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم وإن الكافر، أو قال في لفظ الفاجر والمنافق، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله، سود الوجوه، معهم المسوح، والمسوح الثياب الخشنة. قال فيجلسون منه مد البصر، أي لكثرتهم، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فينادي على روحه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. قال فتفرق روحه في جسده، فتفرق روحه في جسده. قال فيجذبها ملك الموت فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، تنتزع منها العروق والأعصاب، فلا يبقى جزء في بدنه إلا ويتألم. قال وتنبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال ويلعنه كل ملك بين السماء والأرض، ثم لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتضعها في هذا المسوح أي الثياب الخشنة، وفي لفظ ليف من النار، ثياب من النار نعوذ بالله منها. قال ثم تصعد الملائكة بهذه الروح إلى السماء الدنيا. قال فتقول أهل السماوات لمن هذه الروح الخبيثة؟ قال فيقولون إنها روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال فيستفتحون فلا يفتح لهم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: ثم تطرح روحه طرحا إلى الأرض. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم ردوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم فيأتيه ملكان أزرقان شديدان ينتهران فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. لا يعرف دينه، لا يعرف ربه، لا يعرف خالقه، لا يعرف مولاه، لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف سنة المصطفى، لا يعرف شيئا من ذلك. ما علمك وما عملك؟ لا أدري. وفي لفظ: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي مناد من قبل الله تعالى ويقول: أن كذب عبدي. فيقول الملكان: لا دريت ولا تلوت. ثم ينادي الله عليهم ويقول: أن أفرشوه من النار وألبسوه من النار وأفتحوا له بابا إلى النار. فيفرش من النار ويلبس من النار ويفتح له باب إلى الجنة. فينظر إلى ما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين الصالحين فيها فيظن أنه سينجو ويظن أنه سيتدارك ويستعتب، ولكن يقال له: هذا مكانك لو أنك آمنت بالله وأطعته. ثم يغلق الباب ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول: أبشر بأسوأ يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أنا عملك الخبيث، أنا كفرك بالله، أنا شركك بالله تعالى، أنا تركك للصلاة، أنا محاربتك لدين الله عز وجل، أنا أكلك للربا، أنا أكلك للرشوة، أنا شربك للخمر، أنا معاداتك للدعاة والعلماء. أبشر بأسوأ يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويسلط عليه أصم أبكم أعمى، بيده مرزبة أي مطرقة لو ضربت بها جبال الدنيا لهالت ترابا. قال: فيضربانه ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا، ثم يظل يتجلجل فيها ويعيده الله إلى لحده. قال: ويأمر الله قبره فيضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فهكذا يا عباد الله، هكذا حال الإنسان عند الموت وعند معالجته للسكرات والكروبات. فمثل لنفسك يا عبد الله، مثل لنفسك وقد نمت على فراش الموت، وقد أقبل عليك ملك الموت وأرسل الله إليك أعوان ملك الموت، مثل لنفسك وأنت طريح هذا الفراش لتعالج السكرات والكروبات. ولو كان أحد يهون عليه ولا يذوق منها شيئا لهوين على نبينا صلى الله عليه وسلم ولخفف عنه. فإنه كما في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، ولقد كانت بين يديه ركوة فيها ماء، أي إناء فيه ماء، فكان يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وإن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، كما روى ذلك البخاري وتقول لا أغبط أحدا على شدة الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيد الأولين والآخرين. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم في لحظات النزع ولحظات السكرات، نعم هذه السكرات التي لا فرار لأحد منها، فإنهم قالوا في الموت أنه أشد من ضرب بالسيوف، وأشد من تقريض المقاريض، وأشد من نشر المناشير، حتى أن نفرا من بني إسرائيل اجتمعوا وقد قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكر ذلك الإمام القرطبي أن نفرا من بني إسرائيل اجتمعوا يتذاكرون الموت، فدعوا الله تعالى أن يحيي لهم ميتا ليسألوه عما ذاق ولاقى. قال فدعوا الله تعالى فأخرج الله لهم ميتا مات منذ 50 عاما وفي جبينه أثر السجود، فسألوه عما لقيه عند السكرات فأقسم أنه لا يزال يجد مرارة نزع الروح إلى هذه اللحظة. أيها الأحبة في الله، وإن للموت لسكرات كما قال صلى الله عليه وسلم، فمثل لنفسك وقت هذا النزع وتتساءل لماذا لا يستطيع الميت أن يعبر عما يلاقي وعما يعاني؟ أتدري لماذا؟ لأن الموت قد هد منه كل شيء، فانتزع منه قوة الكلام، فإذا باللسان قد خرس، فإذا بك خريس اللسان شاخص العينين، قد برد منك اللسان وشخصت منك العينان وبردت منك القدمان وشلت منك الأركان وضعف منك الجنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يظل الإنسان يعاني ما شاء الله تبارك وتعالى، أما المؤمن الصادق في إيمانه فإنه يخفف عنه. فمثل لنفسك وأنت على فراش الموت، قد حلت ساعة الصفر وجاءت ساعة الفراق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وأنت تنظر إلى من حولك تشعر بهم ويشعرون بك، وأنت ترى ما لا يرون وتسمع ما لا يسمعون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهيا إيتوا له بطبيبه الخاص، وطيروا به بطائرته الخاصة إلى المستشفيات الراقية في الطب والعلاج، طيروا به إلى أوروبا أو إلى أي بلد آخر لتطيلوا عمره، لتزيدوه ساعة من عمره. إنهم يريدون شيئا ولكن الله تعالى أراد شيئا آخر. فلم يحل أحد بينك وبين الموت، لو أنك أكثرت حراسك وخدمك وحشمك فإنه لا يحال بين أحد وبين أمر الله سبحانه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا والله لا يستأذن ملك الموت من أحد، بل يخترق عليك عقر دارك ويدخل عليك بيتك ويجلس عند رأسك. ومثل لنفسك في تلك اللحظات العصيبة وأنت تنظر إلى من حولك في هذه الغرفة التي تنام فيها على فراش الموت، تراها تارة تضيق وتارة تتسع، وصرت تتنفس كما سئل عمر عن نفس الميت فقال كأنما السماوات قد انطبقت على الأراضين، هذا عمر يقول ذلك، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. مثل لنفسك في هذه اللحظات وأنت تنظر إلى من حولك نظرة الاستعطاف والاستجداء والاسترحام، كأنك تقول بلسان الحال يا أولادي يا أحبابي يا أهلي يا أقاربي زيدوني ساعة أو ساعتين حتى أتوب إلى الله تعالى وحتى أتصدق لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، كأنك تنادي عليهم بلسان الحال وتقول يا أهلي ويا أولادي أنا أبوكم أنا أخوكم
أنا الذي بنيت لكم الدور، أنا الذي عمرت لكم القصور، أنا الذي نميت لكم التجارة، أنا الذي زيدوني ساعة أو ساعتين، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، ولكنك في واد وهم في واد آخر. قد يكون من حضر عندك ساعة النزع يتمنى فراقك في أسرع وقت حتى يقسم ميراثك وحتى يتمتع بالتركة التي تركتها خلف ظهرك. فإن المال ما قدمت، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه يعظهم كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن بسر قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولما ذبحت الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة على وجه التحديد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة بأكثر لحمها، دخل على عائشة فقال: ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت: ذهب كلها إلا كتفها. قال: بل بقي كلها غير كتفها. فإن المال الحقيقي ما تقدمه وتتصدق به فتجده عند الله تبارك وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فمثل لنفسك على فراش الموت وأنت تعالج هذه السكرات، ولكن احذر أن يجمع الله عليك سكرة الموت وحسرة الفوت، فإن حسرة الفوت أشد من سكرة الموت، لأن سكرة الموت لا يفر منها إنسان ولا يهرب منها مخلوق. أين الفرار؟ أين الفرار من الله تعالى؟ قل إن كنتم فتمنوا الموت إن كنت قل إن زعمتم أنكم أولياء لله، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل إنسان يسعى في أن يحيد عن الموت وأن يتجنب الموت وأن يهرب من الموت، ولكن إن الموت مدركنا، وإن الموت مصيرنا، وإن الموت نهايتنا، فما الذي أعددناه للقاء الله تبارك وتعالى؟ سئل الإمام أبو حازم رحمه الله، وقد سأله سليمان بن عبد الملك بن مروان، قال: كيف الإقبال على الله؟ قال: أما التقي فكالغائب الذي أقبل على أهله يستقبلونه ويستبشرون به وبقدومه يفرحون بمجيئه، وأما العاصي فكالعبد الآبق، أي كالعبد الذي هرب من سيده، فلا تسل عن حاله. الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يداوينا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين كانوا هم لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فجعلهم تحت أطباق الثرى رهنا. فأين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الزعماء؟ أين الأمراء؟ أين الأثرياء؟ بل أين الأنبياء؟ فإنها الكأس التي كتب الله ذوقها لكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها سقاهم الموت كأسا غير صافية، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. أسأل الله العظيم الكريم أن يختم لنا وإياكم بخاتمة التوحيد والسعادة، وأن يرزقنا وإياكم الجنة وزيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله أمر ألا نعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم بهذه الحقيقة الكبرى التي لا يجادل فيها إنسان. نعم، إننا راحلون عن هذه الدار، فاستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى، وأحبوا لقاءه، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولا يسعد أحد بطول عمره إلا إذا صلح عمله. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر ليس حسنا وليس خيرا للعبد إلا إذا عمره بالعمل الصالح. ولهذا رد الله على أهل الكفر فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن الاستعداد للموت لا يكون إلا بكثرة تذكره والاستعداد له بالعمل الصالح. ولهذا ذكروا عن بعض الصالحين أنه قال: إنني إذا غفلت عن ذكر الموت ساعة فسد علي قلبي. نعم، إنه ما ذكره الإنسان في ساعة من العيش إلا ضيق عليه، وفي سعادة من الأمر إلا نكد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التفكر والتأمل، وإنما تفكره في الآخرة وما بعدها. فأقول لكل إنسان: لا تغتر بهذه الحياة، قطع بك. فالله جل وعلا يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنفوس تتباكى على مفارقة الدنيا وقد استقر فيها أنها دار ابتلاء وبلاء، وأنها دار ممر ولن تكون أبدا دار مقر. فالنفس تبكي على الدنيا وقد جهلت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والحلم ثالثها، والجود رابعها، والفضل خامسها، والكرم باقيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها خمر ومن عسل مصفى، واللبن يجري رحيقا في مجاريها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أحبتي في الله، إننا نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة حتى تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. فإن ذكر الموت وتذكره يهون مصائب الدنيا. ما من مصيبة يبتليك الله بها فجعلتها بجانب مصيبة الموت إلا وهانت عليك تلك المصيبة. فإن الله سمى الموت مصيبة كما في سورة المائدة: فأصابتكم مصيبة الموت. ولهذا ذكروا أن عبد الله بن أبي مطيع بنى دارا وجلس أمامها وقد أعجبته داره، فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. وانظر إلى تلك الدور التي بنيت، وتلك القصور التي شيدت، إذا مررت بها وقد خرج منها أهلها عراة حفاة لا يحملون شيئا معهم. لتقرأ قول الله سبحانه:
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فيا تارك الصلاة إنك ميت، يا معرضا عن عمارة بيوت الله إنك ميت، يا نازعة للحجاب إنك ميتة، يا عاقا لوالديه إنك ميت، يا قاطعا للرحم إنك ميت، يا مسيئا للجيران إنك ميت، يا مؤذيا للمؤمنين إنك ميت، يا جائرا يا ظالما إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إي والله إنك ميت وإنكم ميتون. ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يموت الصالحون ويموت الطالحون، الكل يموت. لكن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صحيح إن الموت يعتبر صورة من صور عدل الله عز وجل. لم يكتب الله تعالى الموت إلا على الفقراء أو البؤساء، لا، كتبه أيضا على الأغنياء والأثرياء. لم يكتبه إلا على الأشقياء الذين عاشوا الشقاء في الحياة، كتبه أيضا على السعداء. فهي صورة من صور عدل الله. ولذلك إذا دخلت المقبرة انظر إلى هذه القبور وما حوت، انظر إلى هذه الحفر التي لا شمس فيها ولا قمر، انظر إليها بتأمل وتدبر، تجد فيها الملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والصغير والغني والفقير والكبير والصغير والرجل والمرأة. ساوى الله عز وجل بين خلقه في هذا الشأن وفي هذا الأمر. ولكن لا يستوي الناس في العرض على الله وفي الإقبال على الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يسلم عليهم ملك الموت وتسلم عليهم ملائكة الموت، جعل الله وإياكم منهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: تنزل عليهم الملائكة ظالمي أنفسهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. السبب: ما حققوا الإيمان بالله ولم يعمروا أعمارهم بالأعمال الصالحات، انشغلوا بسفاسف الأمور وأعرضوا عن معاليها. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه الأماني، والعاجز من تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يستقر على حال لها شان. نعم، إنه أمر الله وإنه قضاء الله. ولاحظ أن الناس لا يستوون كذلك، لا أقول إلا على فراش الموت وما يقاسونه، بل وهم يشيعون إلى المقابر. فلاحظ جنازة العلماء والصالحين والفقهاء والعاملين لهذا الدين، ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله شيع جنازته 1000000 مليون مشيع. وذكروا أن اليوم الذي مات فيه أحمد وشيع فيه إلى المقبرة أسلم فيه يهود ونصارى، تأثروا بجنازته. قلوب تحيا بموت رجال، يموت بعض الناس فيحيا بموته خلق كثير بعلمه الذي ترك بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بما صنف ودون من الكتاب والسنة. وأقوام يموت القلب بمشاهدتهم وهم أحياء، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستوون. ولهذا روى البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة إذا حملت ووضعها الرجال على أعناقهم صاحت، تنادي الجنازة وتصيح، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع ذلك كل أحد إلا الثقلين، لا يسمع الجن والإنس لأنهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، إنك ميت وإنكم ميتون. أسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واجعلهم لرعيتهم رحمة، ولا تجعلهم عليهم نقمة يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين، وعند البأساء والضراء من الصابرين الثابتين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وأولادنا ونساءنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقبل إقامة الصلاة أذكركم أن إخوانكم من بعض